حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عدنا إلى سياق حجه. فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعا، ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وخرج بين الظهر والعصر.
فصلى الظهر بالمدينة، لأنه كان قبل سفره صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعا. نعم. ثم ترجل وادهن. نعم.
ولبس إزاره ورداءه وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها خمس صلوات.
يبقى إذن صلى الظهر بالمدينة والعصر بذي الحليفة. نعم.
فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كلهن معه.
فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر. يبقى صلى بها خمس صلوات: العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر. نعم.
وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول. ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة، وقد ترك بعض الناس ذكره، فإما أن يكون تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهوا منه. وقد قال زيد بن ثابت إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وذكر الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ثم طيبته عائشة بيدها
بذريرة
وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته. ثم
نعم، فهذا كله قبل أن يحرم، فوضع الطيب قبل الإحرام، وضعت الطيب هنا في بدنه ورأسه، ولا بأس أن يضع المحرم قبل الإحرام طيبا في رأسه في لحيته، وإن بقيت رائحته بعد الإحرام، لكن لا ينشئ وضع الطيب بعد الإحرام. هذا واحد. اثنان: لا يجعل الطيب في ملابس الإحرام، فإذا جعل في ملابس الإحرام غسله، إنما لا بأس أن يجعل الطيب فين؟ في رأسه في لحيته، هذا قبل أن يدخل في الإحرام بالنية. فإذا اغتسل الإنسان في الميقات مثلا، اغتسل الإنسان تطيب في اللحية تطيب في كذا، وبعد ذلك يقول لبيك اللهم عمرة، ويدخل في نية النسك، قبل ذلك لا بأس، لأنه ليس محرما. أما الطيب يحرم على المحرم وهو لم يحرم بعد. نعم. ثم استدامه ولم يغسله،
ثم
يعني بقي الطيب اللي في مفرق راسه موجودة، فدل هذا على أن هذا لا يضر، إنما لو كان في الثياب، فإنه يغسله ولا يتركه في ثيابه. لحديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة، وكذا وقد تمضخت بالطيب، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخلعها. نعم.
ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين.
وهذا أفضل ما يحرم فيه الإنسان، إزار ورداء. والإزار هو ما يلف على وسطه من أسفل، والرداء هو ما يجعله على كتفيه من أعلى وبدنه من أعلى. نعم. وهذا دليل على أن الممنوع عند المحرم أن يلبس مخيطا، لا أن يلبس ما فيه خيط. كثير من الناس يظن أنه يعني لبس المخيط يعني أي شيء فيه خيط، لا. ولهذا تجد إيه؟ يأتي إذا جاء بنعال، يأتي بنعال بلاستيك ليست من جلد، لأن الجلد فيها خيط، فأقولك لا، الساعة يجيب ساعة ما فيها خيط. طيب أنت الآن الإزار والرداء اللي أنت لابسه فيه إيه؟ هذا كله خيوط، ففي فرق بين خيوط أن نهي المحرم عن لبس ما فيه خيط وبين نهي المحرم عن لبس المخيط، مخيط مخيط، فهذا المخيط يعني المفصل، يعني الذي خيط ليلبس على العضو، إنما لو لبس على غير العضو لا بأس. يعني لو أنا مثلا لم أجد رداء فجئت بثياب هذه الثوب فلففت بها كتفي وكذا يصح، لا إشكال. نعم نعم.
قال ثم صلى.
نعم ده بالنسبة لتغطية الوجه، وذي محل نزاع، لكن تترك، لكن هي محل نزاع، لكن الأمر فيها سهل بخلاف تغطية الرأس. تغطية الرأس تمنع عنا باتفاق، أما الوجه فيه نزاع. نعم.
ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه.
ثم صلى الظهر ركعتين في دليل على أن المحرم، على أن المسافر إذا تجاوز البنيان بدأت أحكام السفر، أما في بلده فلا. فالنبي في المدينة صلى الظهر أربعا، وفي ذي الحليفة صلى العصر ركعتين، فدل هذا على أنه لا يلزم حتى ترخص ورخص السفر أن يكون قد وصل إلى المسافة، لا بدأ. ولهذا السفر أصله البروز، فإذا تجاوز البنيان بدأت الرخص، ضرب في الأرض سفرا طلبا للسفر. أما في البلد فلا يقصر في البلد ولا يجمع في البلد من أجل السفر، لكن يجمع إذا كان في عنده علة أخرى كمطر وكذا لا. ولهذا القصر يكون إلا في السفر، إنما الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر إذا قام الداعي له. فهنا إذا تجاوز البنيان، لأنه بهذا يكون مسافرا، يكون مسافرا. نعم. من إذا إيه؟ إذا لو لو هو لو هو مستوطن فيها، يعني إيه؟ له بيتين، بيت في الشرقية وبيت في بيلة، دي إقامة، واخد بيت هنا وهناك، له مثلا أولاد هنا ولو أولاد هنا، يبقى القصر هنا يكون في المسافة هو بين البلدين، لكن إن جاء بيلة مثلا صار مقيم، وإذا في الشرقية صار مقيم، بينهما يقصر الصلاة. قريب كيف؟ ما لم يدخل، ما لم يدخل بل ما لم يدخل بلده فيكون مسافرا. ولهذا لو الإنسان مثلا عائد من السفر وجمع قبل مثلا بيلة بكيلو، طالما ما دخل وجمع هذا جائز، أو قصر الصلاة هذا جائز. نعم نعم. هذه بقى محل نظر عند أهل العلم، لو خرج مسافر وقصر مثلا ثم عاد ماذا يصنع؟ فمنهم من قال أدى صلاة على وجهها، أدى صلاة على وجهها، والصلاة لما صلاها كان بإذن الشارع، نعم، وأداها وأدى خلاص برئت ذمته. ومن من يقول لا يعود إليها. نعم. شوف كده عبد اللطيف هذه المسألة. نعم.
قال ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر.
إيه نعم. هل هناك صلاة للإحرام؟ مشهور عند الناس أيضا صلاة الإحرام، يعني يصلي ركعتين من أجل الإحرام، فهذا صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاته. فالجواب لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للإحرام، فليس هناك صلاة إحرام، لكن السنة أن يحرم بعد صلاة، السنة أن يحرم بعد صلاة لا أن ينشئ للإحرام صلاة، السنة أن يحرم بعد صلاة لا أن ينشئ للإحرام صلاة. ولهذا مثلا لو أنا أتيت الميقات ليلا وقد صليت العشاء وأتيت الميقات ليلا وأردت أن أحرم من الميقات، لي أن أحرم بلا صلاة؟ ما في مشكل، لكن الأفضل أن يكون إحرام بعد صلاة. فمثلا أصلي وتر، أصلي ركعتين بالليل ثم أحرم بعد ذلك، ليس من أجل الإحرام، فليس هناك الإحرام صلاة، إنما يستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة لأن النبي أوقع إحرامه بعد صلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها.
قلد وأشعر، تقليد أن يجعل في رقبتها شيء حتى يعرف أنه يقصد بها مكة، هذا التقليد يربط في عنقها شيء، وهذا مرخص فيه لأنه ليس على وجه ماذا؟ ليس على وجه دفع ضرر أو جلب نفع، مما نهي عن تعليق الأوتار كما جاء في حديث أبي واقد الليثي. طيب، والإشعار ده التقليد، يعلق في رقبتها شيء، والإشعار، الإشعار أن يشق صفحة سنامها، سنام الإبل يأتي يشق الصفحة، يجعل فيه مثل الجرح خفيف وكذا، ويسلت الدم عنها، هذا يسمى بالإشعار، وهذا يكون في البدن باتفاق. أما هل يكون في الغنم؟ من أهل العلم من قال: أما الغنم فلا، الغنم يكتفى بتقليدها، لكن لا يكون فيها إشعار، لأن الإشعار هذا قد يضر الغنم، لأن النبي في الإبل، الإبل يتحمل، وأيضا الإبل ماذا؟ يجعل في السنام، إنما الغنم يصعب هذا ويشق. نعم. من؟ من؟ يوجد نعم، تغتسل، ونعم تأخذ من أشعارك، تأخذ من أظفارك إذا كنت تحتاج إلى ذلك. نعم. أي صلاة بقى، أي سطحية مسجد، سنة وضوء، وتر، ركعتين بالليل، أي شيء. نعم، لكن المهم لا يكون هذا بنية الإحرام. نعم نعم، يلحق بالإبل، يعني البقر والجاموس يلحق بالإبل. نعم.
في مسألة جمع الصلاتين في شرح منتهى الإرادات، قال
جمع الصلاتين في إيه؟
في الصفر القصر، إن جمع وقصر ثم عاد.
نعم.
قال: ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، لما تقدم أن المعتبر نية المسافة لا حقيقته.
فين؟
في شرح المنتهى.
إيه نعم، هات ابن قدامة. نعم.
قال ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر اشتراط وجود العذر المبيح حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، فمتى زال العذر في أحد هذه الثلاثة لم يبح الجمع، وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منها قبل دخول وقت الثانية أجزأته، ولم تلزمه الثانية في وقتها لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته، وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك.
نعم، ذكر فيها خلافا. نعم نعم، ذكر خلافا، ده ابن قدامة
المغني. نعم
المغني.
نعم
نعم، أظن في أظن قول الشافعية فيها، شوف كده بحساب الاستذكار، لكن هذا الأقرب، لا شك أن هذا الأقرب، لأن كل من دخل في العبادة على وجه المشروع وفرغ منها فقد أدلم عليه، والذمة لا تشتغل بالصلاة مرتين والفرض لا يتوجه مرتين. نعم، طالما على وجه مشروع أذن به الشارع. نعم.
النووي ذكر خلاف.
أيوة.
قال النووي رحمه الله تعالى: في المجموع اختلف العلماء على قولين فيما إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم وهو مسافر ثم أقام، فهل يبطل الجمع ويلزمه إعادة الصلاة الثانية في وقتها أو لا؟
نعم.
ثم قال هذا النقل بواسطة. قال: ثم قال النووي وأصح القولين أنه لا يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقام.
تمام، يعني فيها الخلاف. نعم محمود. ما في براءة حتى لو صليت في بشان قبل بيلا بخمسة كيلو أجزاءك. طيب لو في الديبة ها ثلاثة كيلو ينفع؟ نعم، هو ان الديبة هذه بلد اخرى ما في اشكال حتى لو قبل بيلا بنصف كيلو، لكن المشكلة دلوقتي اتصال المباني، هو ده المشكلة. هل الديبة الآن خارج بيلة ولا اتصلت بها بيلة فصارت متصلة وبالتالي يكون حكمها حكم البلد؟ ها خارج ما فيها قولين ولا حاجة. فين الفاصل؟
الكبرى يا شيخ. الكبرى شفنا في فاصل مباني.
نعم ماشي، عموما ابحثوا ديت في المساحة، إذا اتصلت يبقى ده بلد واحد، وهي إن لم تتصل اليوم ستتصل غدا، هي تكاد زي الساعي كده. الساعي برضو بقى فيها نظر دلوقتي، يعني لأنه يكاد تتصل. على كل حال القاعدة إذا اتصلت البلدان صار الحكم واحد، يبقى هيبقى كأنها حي بقى، يبقى حي الديبة حي الساعي أو كذا. إذا اتصلت المباني ألغي الحكم في هذا، وليس الأمر منوطا بماذا؟ بالاسم، وإنما المنوط بالواقع. قد تكون البلد فعلا خارج زي مثلا المعصرة وبالقاس خارج، لكن الآن تكاد تكون اتصلت المباني الآن فتصبح حكم البلد الواحد. فالخارج من بالقاس مثلا هل يقصر في المعصرة لو هو مثلا رايح بلطيم أو شيء؟ كان أول يقصر، لكن الآن لو لم يكن فاصل يبقى لا يقصر. لكن لو كان في فاصل حتى لو نهر بحر كذا فيبقى هذه حكم البلد الأخرى. نعم.
قال: وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. الله أحدها
الله أكبر الله أكبر. كما قلنا النفس الطويل، وإنما قلنا قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج متمتعا، حج مفردا، كل يتكلم في هذا. فهذه من الأقوال، ولهذا هو في موضع آخر يقول: ووهم في حجه خمس طوائف. من العناوين اللطيفة في الزاد هنا: غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف. وهم ده مبحث، المبحث اللي بعديه وهم في حجه خمس طوائف، المبحث اللي بعديه غلط في إحرامه خمس طوائف. غلط في عمره خمس طوائف، في حجه خمس طوائف، في إحرامه خمس طوائف. إحداها من قال لبى بالعمرة وحده استمر عليه، الثاني من قال لبى بالحج وحده استمر عليه، الثالث من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن هذا خاص به، الرابع من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليه الحج، الخامس أحرم إحراما مطلقا لم يعان في نسك. يعني الخمس صور: لبى بحج وحده، لبى بعمرة وحده، لبى بحج أدخل عليه عمرة، لبى بعمرة أدخل عليه حج، أحرم مطلقا. هذا الخمس. فيقول هذه خمسة طوائف. المهم هنا يقول بأن النبي أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا، ولا شك أن هذا هو الصحيح. نعم.
قال: أحدها ما أخرجه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع،
وقد علل النبي بعد ذلك فقال: واستقبلت من أمري ما استدبرت، لا ما سقت الهدي ولا جعلته عمر. دليل على أن من ساق لزمه القران، لا الافراد ولا التمتع، طالما سق الهدي معه فيلزمه القران. لكن ما اذا لم يسق الهدي واحرم قارنا واراد ان يفسخ قبل الطواف له ذلك، يعني أراد أن يجعلها إيه؟ أن يحول النية إلى تمتع، يعني سيجعلها عمرة منفصلة ويحرم وتحلل منها له ذلك ما لم يطف. نعم نعم. طيب خلينا بعد ما بحسبها. نعم نعم.
قال أحدهما ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وذكر الحديث. وثانيها ما أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر سواء. وثالثها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعها ما رواه أبو داود عن نفيلي.
والمراد طاف لهما طوافا واحدا الإفاضة، وإلى فالقارن يطوف طوافين، طواف المستحب هو القدوم وطواف الركن وهو طواف الإفاضة، فقصد بالطواف الواحد هو الإفاضة، بخلاف المتمتع فإنه يطوف طوافين واجبين، طواف لعمرته وطواف لماذا؟ لحجه. نعم.
قال: وربيعها ما رواه أبو داود عن النفيلي قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال: حدثنا إسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى التي قرن بحجته.
فالشاهد قرن بحجته. نعم.
قال: ولم يناقض هذا قول ابن عمر إنه صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة، ولا ريب أنهما عمرتان، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلتين وعمرة القران والتي صد عنها، ولا ريب أنها أربع. خامسها ما رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر معها عمرة.
حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر معها عمرة. نعم.
رواه الترمذي وغيره. وسادسها ما رواه أبو داود عن النفيلي وقتيبة قال: حدثنا داود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطؤ على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. وسابعها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وثامنها ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبت معه أواقي من ذهب، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغات، وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: فقلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يجوز أن يقول الرجل: أهللت عند الإحرام، أو أحرمت بما أحرم به فلان، بما ويؤدي مناسك على نحو ما أحرم فلان، إن كان قارنا، إن كان متمتعا، إن كان مفردا، وهكذا. لأن عليا قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يعني لما أراد أن يهل من الميقات هو يريد أن يوافق النبي، طب هو ما يدري النبي أحرم بماذا، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، أنت على حالك، أنت ده في بلد في حضر فبتنوي الإقامة، إن بان مسافرا تقصر معه. حتى لو أنت مسافر، لأن هذا الأصل في صلاتك، وقد اتممت بمسافر فتسلم معه، بخلاف ما لو نويت مسافرا تظن أن أنت في سفر فبان مقيما أو أتم فإنك تتم معه. ما هو ما يشترط، قد تصلي ظهرا وراء من يصلي العصر. نعم.
قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإني قد سقت الهدي وقرنت، وذكر الحديث. وتاسعها ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان فسمع علي رضي الله عنه يلبي بعمرة وحجة فقال ألم تكن تنهى
تنهى عن هذا
قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك.
نعم.
وعشيرها ما رواه مسلم.
فهذا دليل على أن ولي الأمر لو كان يختار اختيارا باجتهاده لا تلزم الأمة به، طالما أن هذا ليس ماذا أمرا عاما ولكن اختيار. ولي الأمر يختار رأيا فقيا وقولا فقيا، وأنا أختار بخلافه لا إشكال، لا إشكال. لكن لو كان في أمر عام تعلق بسياسة الدولة وقد بناه على قول وأنا على قول آخر وقد منعني أن أتكلم به فلا أتكلم. نعم.
قال وعشي.
أو لا أخالفه، لا أخالفه. إذا كان عندي قول عام سياسة عامة فإن الخلاف شر، بخلاف الاختيارات العلمية. اختيارات العلمية ولي أمر يرى كذا وأنا أرى كذا، هذا لا إشكال فيه، لازل في عهد الصحابة على هذا الأمر. نعم. قاضي ده حكم مش قول، حكم القاضي مش قول القاضي، حكم. لو حكم القاضي بحكم فإن كان من مسائل الاجتهاد لازم تنفيذه وتطبيق حتى لو أنك تخالف. يعني لو أن القاضي أوقع طلاقا بينك وبين امرأتك على خلاف معتقدك الطلاق بيقع. أما لو كان خطأ محضا حكم القاضي بخطأ محض ينقض، ينقض حكم. لكن لو اجتهاد لا ينقض حكم حتى لو هو نفسه الذي رجع عن اجتهاد، يعني حكم بالأمس في قضية باجتهاد واليوم رجع تغير اجتهاده، فأمس على ما كان قد قضى واليوم على ما يقضي. نعم.
قال عشيرها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن حميد ابن هلال قال سمعته مطرفا قال قال عمران بن حسين رضي الله عنه أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرمه. وقال حادي عشر عشرها قال حادي عشرها ما رواه،
يعني كأنه يريد أن يقول بأن هذا التمتع والقران والجمع بين عمرة حجة في صف واحدة فعله النبي ولم ينهى عنه حتى مات ولم ينسخ، لم ينزل القرآن ماذا يحرمه، يعني إشارة لمن يقول نجعل الحج في صفرة ونجعل العمرة في صفرة كما هو مذهب جماعة من الخلفاء الراشدين. نعم.
قال وحادي عشرها ما رواه يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدها وله طرق صحيحة إليهما. قال وثاني عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وقرن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إسناده ثقات. وثالث عشرها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ورواه الدارقطني وفيه الحجاج بن أرطاه. ورابع عشرها
أرطاه
ورابع عشرها ما رواه أحمد من حديث الهرماس ابن زياد الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة. وخامس عشرها ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك. وقد قيل إن يزيد ابن عطاء أخطأ في إسناده، وقال آخرون لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل. وسادس عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا، ورواه الترمذي وفيه الحجاج بن أرطاه، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات. وسابع عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج.
ولا هذه قاعدة حديثية، قال وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء فإنه لا يتحمل هذا أو يخالف الثقات. يبقى هذه قاعدة في بعض الرواة أنه هو في نفسه لا ينزل حديثه عن رتبة ماذا؟ الحسن. لكن هذا إذا أمن أمرين، الأمر الأول إذا أمن التفرد، الثاني المخالفة للثقات. نعم.
قال وسابع عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قال.
ومن هنا قد يقع الخلاف في حكم حديث هذا، هذا يحكم له بماذا؟ بأن حديث حسن بناء على الأصل، والثاني يحكم الحديث ضعيف بناء على ماذا؟ على تفرده بهذا وأنه لا يتحمل. من هنا يقع، ولهذا النوع هذا والأكثر الخلاف الواقع بين علماء والمحدثين فيه والنقاد، ليس الصحيح المحض الواضح، وليس الضعيف أيضا شديد الضعف الواضح، إنما المعترك كله في ما يدخل فيه الاجتهاد في هذا الباب. نعم.
قال وسابع عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل يا آل محمد بعمرة في حج. وثامن عشرها ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وهذا يدل على أنه كان في عمرة مع حج، فإنه
معها حج
فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج. وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم، لأن المعتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل، وإنما يمنعه عمرة القران، فالحديث على أصلهما نص.
طيب نقف عن الحديث التاسع عشر.